أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وعلى محمد. الكلام فعلا في توثيقات المتأخرين، هل يصح الاعتماد عليها لإثبات وثاقة الراوي أم لا؟ لا يخفى أنه يقسم عصر الرجاليين إلى قدماء ومتأخرين، والمراد من زمان القدماء إلى زمان الشيخ الطوسي قدس سره، متوفى 460، وذلك فإن السلسلة انقطعت إليه وأصبح من جاء بعد مقلدا له، كما يشير إلى هذه الحالة الشيخ محمد بن إدريس الحلي في مقدمة كتاب السرائر. فمن جاء بعد الشيخ الطوسي أخذ منه حتى وصف ذلك العهد ما بعد الشيخ الطوسي بزمان المقلدة. إلا أنه في زمان المتأخرين انفتح باب الأخذ بالاجتهاد والحدس في باب التوثيقات، وبالتحديد الزماني يمكن أن نقول أنه في القرن السادس أواخر القرن السادس يعتبر آخر زمان القدماء، وهو ما بعد زمان الشيخ الطوسي، فيشمل حينئذ ابن شهر آشوب قدس سره، المتوفى 588 هجري، والشيخ منتجب الدين المتوفى 585 هجري. أما بالنسبة للمتأخرين فيشمل السيد ابن طاووس وتلميذه العلامة الحلي والشهيدين شهيد الأول والثاني والعلامة المجلس قدس سره وغيرهم من الأعلام. وكيفما كان، هل يؤول على توثيقات المتأخرين في باب في هذا الباب أم لا؟ هل يؤخذ بأقوالهم في باب التوثيق والتضعيف أم لا؟ قبل بيان الخلاف في هذه المسألة ينبغي أن يعلم أن توثيقات المتأخرين الحسية حجة، كتوثيق مثلا الشيخ منتجب الدين بناء على أنه من المتأخرين لمحمد ابن أبي القاسم الطبري وغيره ممن هو قريب من عصره. توثيقات المتأخرين الناشئة عن حس حجة وليس داخلة في محل الخلاف. وكذلك نأخذ بأقوال المتأخرين فيما إذا كانت ناقلة لأقوال القدماء، يعني لو نقل لنا أحد المتأخرين توثيقا عن أحد القدماء نأخذ بهذا، لأنه يرجع إلى توثيق القدماء حينها. بل أفاد صاحب قاموس الرجال العلامة التستري قدس سره الشريف أننا نأخذ بكلام المتأخرين في صورة اختلاف النسخ أيضا، يعني لو اختلفت نسخ كتاب فهرست الشيخ الطوسي أو رجال أو فهرست النجاشي مثلا، اختلفت النسخة التي بين أيدينا والنسخة التي اعتمد عليها العلامة الحلي أو العلامة المجلسي مثلا، فلو مثلا نسب العلامة الحلي أو ابن داود الحلي إلى أحد القدماء توثيق أحد الرواة، ولم نجد هذا التوثيق في النسخة الواصلة إلينا، العلامة مثلا قال أن الشيخ الطوسي وثق فلان، نحن في كتاب الشيخ الطوسي لم نجد أنه وثقه، فإذن العلامة الحلي اعتمد على نسخة مختلفة عن النسخة الواصلة إلينا. هنا في هذا المورد يقول العلامة التستري صاحب قاموس الرجال: نأخذ بماذا؟ بمقالة ذلك الشخص المتأخر. نأخذ بقول العلامة يعني أن الشيخ الطوسي وثق فلان. ولعل ذلك ولعل الوجه لذلك هو قرب عصر المتأخرين من عصر القدماء. فحينئذ إذا قال العلامة أن الطوسي وثق فلان في كتابه ونحن في كتاب الطوسي لا نجد هذا التوثيق، هذا اختلاف النسخ، ناشئ من اختلاف النسخ وقرب عصر المتأخرين من القدماء بالنسبة لنا نحن، يعني نحن بعيدين عصر كزمان عن القدماء، فحينئذ نأخذ يؤخذ بالأقرب من جهة الزمان. بل لعل النسخ الواصلة إلى المتأخرين كانت نسخ مضبوطة، لأنها كانت ماذا؟ النسخ تصلهم من خلال القراءة ومن خلال الإجازة، يعني هذه النسخة تقرأ على المؤلف أو يقرأها، إما أنه يقرأها على تلاميذه أو أنه أحد التلاميذ يقرأ ويجيزهم بعد ذلك في نقلها. فكانت النسخ تتداول يدا بيد، فحينئذ أصحية وأقربية تلك النسخ الواصلة للمتأخرين أكثر من ماذا؟ من صحتها، من صحة النسخ الموجودة بين أيدينا. فحينئذ نقول تلك النسخ الموجودة في زمان المتأخرين لكتب القدماء أصح من النسخ الواصلة لنا نحن في زماننا هذا لكتب القدماء. هذا طبعا هذا الطريق أو هذا الكلام إذا أفاد الوثوق لا بأس به، يعني قد يختلف الكلام. هو لما قال العلامة أن الطوسي وثق فلان في كتابه، خب هذا قطعا نسخة وصلت إليه، لا لم يفتر العلامة. طريقة إلى النسخة هذا بعد مذكور، يعني المتأخرين لهم طرق إلى نسخ القدماء، وهذه النسخ وصلتهم يدا بيد، يعني القدماء أجازوا تلامذتهم وتلامذتهم أوصلوها إلى المتأخرين، فحينئذ يؤخذ بتلك النسخ لا بالنسخ التي بين أيدينا. هذا كان قبل الدخول في صلب البحث. وأما الكلام في صلب البحث فهو أنه هل نأخذ بتوثيقات المتأخرين أم لا، فمحل خلاف وبيان ما هو الصحيح في هذه المسألة يبتني على تحديد المسلك في حجية أقوال الرجاليين. فبناء على نبين المسألة بناء على المسالك الخمسة المتقدمة. بناء على المسلك الأول وهو أنه نأخذ بأقوال الرجاليين من باب إفادتها ماذا؟ الظن. قلنا كل هذه الطرق مكونة من كبرى وصغرى. الظن في باب التوثيق والتضعيف حجة، وتوثيقات الرجالين تفير الظن، إذن هي حجة. هذا الظن حاصل من أقوال القدماء ومن أقوال المتأخرين أيضا، يعني إذا العلامة وثق لنا فلان يحدث لنا ظن بوثاقة فلان، خصوصا مع تكثر التوثيق من المتأخرين. قد تقدم أن هذا المسلك كبرويا ليس بتام لعدم قيام الدليل على حجية القبض. إذا بناء على المسلك الأول تكون توثيقات المتأخرين حجة، لكن الكلام في أصل المسلك. وأما بناء على المسلك الثاني وهو أننا نأخذ بتوثيقات الرجاليين من باب البينة الشرعية، من باب حجية البينة والشهادة، فحينئذ مع أننا ناقشنا في هذا الطريق كبرويا إلا أنه قد يقال صغرويا في المقام أو يقال في محل توثيقات المتأخرين من أنه هذا المسلك، أي حجية أقوال الرجاليين من باب البينة، لا تشمل ماذا؟ توثيقات المتأخرين. لما؟ وذلك لعدم كون توثيقاتهم عن حس، فحينئذ لا تشملها هذه الأقوال، لا تشملها أدلة حجية البينة الشرعية. إلا أنه ادعي أنه يحتمل عثور المتأخرين على أصول وكتب في باب التوثيقات تجعل أقوالهم وتوثيقاتهم عن حس، فيصح الأخذ بها حينئذ، حيث ثبت في أصول علم الحديث أنه وصلت كتب في علم الحديث إلى المتأخرين. فمثلا وصل قسم من الروايات إلى ابن إدريس الحلي، ذكره في كتاب السرائر في آخر كتاب السرائر تحت عنوان مستطرفات السرائر. وكذلك السيد ابن طاووس قدس سره في كتابه كشف المهجة، وكذلك الشيخ النوري صاحب المستدرك على الوسائل، وأخيرا السيد محمد الحجة الكهكمري صاحب المدرسة الحجتية، السيد محمد الحجة المدفون في المدرسة الحجتية في كتابه الأصول الستة عشر. هؤلاء من المتأخرين وعثروا على بعض الأصول في علم الحديث والروايات. فيقال أنه نحتمل أيضا ماذا؟ أنهم عثروا على بعض الأصول في باب التوثيق والتضعيف، وحينئذ يصح الأخذ بتوثيقاتها. يعني أنه حتى لو ثبت أنه وصلتهم كتب المتأخرين وصلتهم كتب في علم الحديث، إلا أنه لا تنفع هذه الكتب لعدم معرفة طريقها. أشكل على هذه الدعوة، الدعوة التي ذكرناها، يعني أنه لا توجد شواهد عليها. هذه الشواهد التي ذكرت مرتبطة بكتب في علم الحديث، وأما أن المتأخرين عثروا على أصول رجالية في باب التوثيق والتضعيف فلا شاهد عليها. على أنه لو ثبت ذلك فكما يقول الشيخ فدا لا ينفع عثورهم على بعض الأصول لعدم معرفة ماذا؟ طريقهم إلى تلك الأصول الرجالية، لأنه يكون من باب الوجادة أنهم وجدوا كتابا في باب التوثيق والتضعيف. والوجادة كما حقق في علم الدراية من أضعف طرق تحمل الحديث وتحمل العلم، أنك تجد كتابا فتقول، تنقل في كتابك مثلا وجدت في الكتاب الفلاني كذا وكذا، هذا الكتاب لم يصلك به سند بطريق معنعن وطريق معتبر. هذا أولا. ثانيا، عبارات المتأخرين وهذه نقطة مهمة، عبارات المتأخرين واضحة في اعتمادهم على الحدس والاجتهاد، خصوصا العلامة في كتابه خلاصة الأقوال الذي هو من أهم الكتب للمتأخرين. فكثيرا ما نقرأ في كتاب الخلاصة ماذا؟ عبارة يقوى عندي، أو الأرجح قبول قوله، أو الأقوى الآخذ بروايته، ونحو ذلك مما هو ظاهر في الاجتهاد والحادث. فحينئذ لا يصح إجراء أصالة الحس العقلائية أو دعوى أن هذه إخبارات عن حس. إذن لا يصح أن نأخذ بتوثيقات المتأخرين على المبنى الثاني، وهو الحجية من باب البينة، حتى لو سلمنا بالمبنى لا يمكن تطبيقه في المقام. وأما بناء على المسلك الثالث القائل بأننا نأخذ بتوثيقات المتأخرين من باب حجية أقوال أهل الخبرة، أقوال أهل الخبرة حجة والرجاليين من أهل الخبرة إذن أقوالهم حجة، فنأخذ بأقوال المتأخرين لأنهم من أهل الخبرة في المقام. تقدم عدم تسليم ذلك في أقوال القدماء، وكذلك الحال بالنسبة لأقوال المتأخرين، إذ يقال بعدم خبرويتهم بالنسبة لنا، بمعنى أننا يعني في زماننا الفقيه الذي يمكنه مراجعة الأصول والكتب الرجالية والتوثيق هو ليس ممن يقال عنه أنه جاهل، كي يقال رجوع الجاهل إلى العالم والسيرة قامت على ذلك، بل هو عالم ولم تقم السيرة على رجوع العالم إلى العالم. إذن لا يصح أو لا ينطبق عنوان أهل الخبرة على الرجاليين، يعني لا ينطبق عليهم أهل الخبرة بالنسبة لنا، هم أهل الخبرة لكن نحن أيضا من نستطيع أن نصل إلى التوثيق والتضعيف أيضا من أهل الخبرة، فلا صح حينئذ رجوعنا إليهم في أخذ التوثيق والتضعيف. ووصول بعض الكتب الرجالية، هذه أذكرها باختصار وأذكرها في بعض الكتب بتفصيل، أنه وصول بعض الكتب الرجالية لزمان المتأخرين وعدم وصولها إلى زماننا لا يجدي في صدق عنوان الخبروية عليهم، يعني وصول مثلا كتاب العقيقي لهم، وصول كتاب مثلا بعض الكتب مثلا لهم وعدم وصولها لنا، هذا ماذا؟ لا يصيرهم من أهل الخبرة بالنسبة لنا، وذلك لانفتاح باب طرق التوثيق عندنا. إذن هذا المسلك الثالث لا لا ينفع في المقام ولا يثبت حجية أقوال المتأخرين. وأما بناء على المسلك الرابع وهو أنه نأخذ بأقوال المتأخرين من باب حجية خبر الثقة، خبر الثقة حجة، وتوثيق العلام الحلي مثلا الذي هم المتأخرين ماذا؟ توثيقه خبر ثقة، إذن هو حجة. هذا الكلام دفعه واضح مما تقدم، فإن أدلة حجية خبر الثقة في الموضوعات لا تشمل الإخبار عن حدس واجتهاد، فإذا لم تكن شامل الإخبارات الحدسية الاجتهادية فهي خارجة عن هذا المسلك، مضافا إلى أن كبرى حجية خبر الثقة في الموضوعات محل خلاف، إذا الصحيح في المسألة عند المشهور هو حجية الخبر الموثوق في الموضوعات لا حجية خبر الثقة. وأما بالنسبة للمسلك الخامس والأخير وهو الصحيح، وهو أنه نأخذ بأقوالهم، نأخذ بأقوال الرجاليين من باب إفادتها الوثوق والإطمئنان، حيث أن الإطمئنان حجة لسيرة العقلائية، وتوثيقات الرجاليين للراوي تفيد الوثوق والإطمئنان، إذن هي حجة. فقد يقال بأن مناشئ الوثوق ومناشئ الإطمئنان المتقدمة في مسألة إثبات حسية توثيقات القدماء، أي نقلهم للتوثيق عن مشايخهم وأساتذتهم، نقلهم للتوثيق من الكتب والأصول الواصلة إليهم، قرب عصرهم، هذه المناشئ مناشئ الوثوق المتقدمة قد يقال أنها غير متوفرة في توثيقات المتأخرين، هذه المناشئ موجودة متوفرة في توثيقات القدماء، وأما بالنسبة لتوثيقات المتأخرين فلا نسلم بوجود تلك المناشئ الموجبة لحصول الوثوق والإطمئنان. وقد يقال بشمول تلك المناشئ لأقوال القدماء، والمتأخرين على حد سواء، وذلك لأن مسألة التوثيق والتضعيف جرى عليها القدماء، جرى عليها المتأخرين كما جرى عليها القدماء، حيث أنهم كانوا يأخذون التوثيقات من مشايخهم ومن مثلا الكتب وما شاكل ذلك. ولكن هذا الكلام ليس بفهم، يعني هذه الدعوة الثانية أنه أن توثيقات المتأخرين كتوثيقات القدماء ليست تامة، وذلك لماذا؟ أن القدماء كانوا يأخذون من مشايخهم، لم يكن يعملون الحدس والاجتهاد بخلاف المتأخرين، فهم كانوا يعملون الحدس والاجتهاد، لم يعتمدوا في التوثيق والتضعيف على النقل من مشايخهم ومن الكتب. نعم، في صورة تكرر التوثيق من عدة علماء مع عدم وجود مدرك واضح للتوثيق يقوي أن هذا التوثيق منقول عن مشايخهم ومشايخهم عن مشايخهم وهكذا، يعني في صورة وجود توثيق متكرر من المتأخرين ولا يوجد مدرك يحتمل استنادهم إليه للتوثيق، كان يكون هذا الراوي كثير رواية مثلا أو ممن روى عن مثلا روى عنه الأجلاء أو نحو ذلك من الطرق التي يمكن أن القدماء أن المتأخرين عفوا اعتمدوا عليها في التوثيق. إذا لم يوجد مدرك محتمل الاستناد إليه يمكن دعوة حصول الوثوق في صورة تكرر التوثيق من المتأخرين، فيمكن النتيجة أنه يمكن أن يقال أن بأن توثيقات المتأخرين إن كانت مدركية واجتهادية فلا يشملها دليل الحجية، وإن لم تكن كذلك أمكن الأخذ بها. بعد حصول الوثوق والأطمئنان منها هذا، ويبقى أن نشير إلى دعوة ذكرها السيد الخوي قدس سره، ومحصلها أنه لا نأخذ بتوثيقات مثل العلامة الحلي، وذلك لاعتماد على أصالة العدالة في باب التوثيق، بمعنى أنه حتى لو سلمنا أن دليل الحجية شامل لتوثيقات المتأخرين إلا أنه في مثل العلامة لا يصح الأخذ بتوثيقاته. لما؟ لأنه يعتمد على أصالة العدالة، وأصالة العدالة لا يصح الاعتماد عليها في إثبات التوثيق، إذن توثيقاته لا تصح. يعني بعبارة أخرى، العلامة يعتمد على كل إمام لم يرد فيه قدح، كل إمام لم يرد فيه قدح فالعلامة يعتمده. ما هو دليلك أيها العلامة؟ أصالة العدالة. إذا كان دليله ليس بتام، إحنا نجي فقهين نقول له لا دليل على إجراء أصالة العدالة، لا يوجد عندنا أصل يقول أصالة العدالة، أن الأصل هو العدالة. إذن قولك أنه كل راو لم يرد فيه قادح فهو ثقة اعتمادا على أصالة العدالة، احنا عرفنا مدرك أصالة العدالة، انجي نناقشك يا مولانا العلامة في هذا المدرك، هذا المدرك لا يصح الاعتماد عليه في إثبات التوثيق والتضعيف، لا يصح الاعتماد عليه في إثبات التوثيقات، فحينئذ ماذا؟ توثيقاتك أيها العلامة معتمدة على أصلا غير تام، فتوثيقتك غير تام. إذن توثيقات العلامة اجتهادية ساقطة على الاعتبار، خصوصا على إنكار هذا المبنى، أي مبنى أصالة العدالة. سيد الخوي أشار إلى هذه الدعوة في عبارة موجزة، كيف ما كان العبارة الآن بعد الدرس طلع العبارة بلي ونعم العبارة في أواخر هذا الطريق وهو نص أحد الأعلام المتأخرين قال السيد الخوي قدس سره وقد تحصل مما ذكرنا أن ابن طاووس والعلام وابن داود ومن تأخر عنهم إنما يعتمدون في توثيقاتهم وترجيحاتهم على آرائهم واستنباطاتهم أو على ما استفادوه من كلام النجاشي أو الشيخ في كتبهم وقليلا ما يعتمدون على كلام غيرهما وقد يخطئون في الاستفادة, كما سنشير إلى بعض ذلك في موارده كما قد يخطئون في الاستنباط فترى العلامة يعتمد على كل إمام لم يرد فيه قدح يظهر ذلك مما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة وغير ذلك فنسب السيد الخوي وغير هذه النسبة موجودة أنه ماذا العلامة لا نأخذ بتوثيقاته لأنه يعتمد على أصالة العدالة وبما أن الاعتماد على أصالة العدالة ليس بتام إذا التوثيقات ليست بتام ومما يشهد على اعتماد العلامة على أصالة العدالة ما ورد في ترجمة إبراهيم ابن هاشم القمي قال العلامة ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول قوله لعله هنا اعتمد في تنفيق على ماذا أصالة العدالة طبعا ولعله اعتمد على والروايات عنه كثيرة لكن في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة كما أشار السيد الخوئي أيضا هذا قال ولم ينص علماءنا عليه بتعديلا ولم يرد فيه جرح فالأقوى قبول روايته مع سلامتها عن المعارض ونحو ذلك من الشواهد التي يمكن أن تكون ماذا دليلا على أن العلامة في مقام التوثيق اعتمد على أصالة العدالة هذا ما ذكر في مثل كلام السير الخوي والجواب على هذا الكلام أولا ما استشهد به على اعتماد العلامة على أصالة العدالة ليس ظاهرا في ذلك فما ورد في ترجمة إبراهيم بن هاشم كما قلنا لعله اعتمد في توثيقه على كثرة الروايات عنه لأنه قال في ترجمة إبراهيم بن هاشم والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول قوله قوله الأرجح قبول قوله لعله معتمد على شنه كثرة الروايات عن علي بن عن إبراهيم بن هاشم وأما الأخذ بروايات أحمد بن إسماعيل كما قال السيد الخوئي الذي جعله شاهدا السيد الخوئي قال فترى الإعلام يعتمد على كل إمام لم يرد فيه قدح يظهر ذلك مما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة فقد يرد عليه أن هذا الشاهد أيضا لا يتم في نسبة اعتماد العلامة على أصالة العدالة لماذا؟ لأن العلامة قيد الاعتماد على روايات أحمد بن إسماعيل متى؟ قال ولم ينص علماءنا عليه بتعديل ولم يرد فيه جرح فالأقوى قبول روايته مع سلامتها عن المعارض لو كان يعتمد على أصالة العدالة أنه نأخذ بروايات العادل خب مقتضى ذلك أنه ماذا؟ يأخذ بروايات العادل مطلقا حتى مع وجود المعارض يجري قواعد التعارض الجامع الترجيح التساقط يجري القواعد التي ذكرت في علم الأصول ما أنه يقول نأخذ بروايات أحمد بن إسماعيل مع عدم المعارض مع سلامته عن المعارض هذا شنو لو كان الأخذ بروايات من باب أصالة العدالة لا وجه لهذا التقييد لأن روايات حينئذ ماذا حجة مع معارضتها بروايات أخرى نجري قواعد التعارض إذن نحن نريد أن ننفي الآن نريد أن ننفي سيد الخوي يقول اعتمد العلامة على أصالة العدالة في الأخذ بروايات أحمد بن إسماعيل نقول لا لو كان معتمد على أصالة العدالة لا وجه لهذا التقييد بأنه يأخذ بها مع سلامته عن المعارض هذا أولا وثانيا هناك شواهد معاكسة دالة على عدم اعتماد العلامة على أصالة العدالة. هناك شواهد من كتاب خلاصة الأقوال دلت على عدم اعتماد العلامة على أصالة العدالة، ومن ذلك ما ورد في ترجمة إسماعيل ابن الخطاب بعد أن ذكر العلامة الحلي رواية يترحم فيها الإمام عليه السلام على إسماعيل ابن الخطاب، قال العلامة: ولم يثبت عندي صحة هذا الخبر ولا بطلانه، فالأقوى الوقوف في رواياته، أي روايات إسماعيل بن الخطاب. لو كان يعتمد على أصالة العدالة فلا وجه للتوقف، لقال الأقوى قبول روايته مثلا. كذلك ما ورد في ترجمة أحمد بن حمزة قال: وهذا، بعد أن ذكر كلام قال: وهذا لا يثبت عندي عدالته. لو كان العلامة يعتمد على أصالة العدالة لا يحتاج إلى مثبت، لأنه يكفي الأصل في إثبات العدالة. لو كان العلامة يعتمد على أصالة العدالة لا وجه لأن يقول في ترجمة أحمد بن حمزة: وهذا لا يثبت عندي عدالته، لأنه العدالة ثابتة بالأصل فلا تحتاج إلى مثبت بعد. فقوله وهذا لا يثبت عدالته معناه أنه لا يرى أصالة العدالة. وكذلك ما ورد في ترجمة بشير النبال وثوير بن أبي فاخة وغيرهم ممن ذكرهم العلامة الحلي في كتابه خلاصة الأقوال. إذن هناك شواهد أوضح دلالة على عدم اعتماد العلامة على أصالة العدالة في باب التوثيق. وثالثا وأخيرا، تقسيم خلاصة الأقوال إلى قسمين: تقسيم العلامة لكتاب خلاصة الأقوال إلى قسمين، قسم الأول يذكر فيه من يعتمد على روايته، والقسم الثاني يذكر فيه من لا يعتمد على روايته إما لضعف أو للاختلاف فيه أو لجهالته. أدل دليلا على أنه لا يعتمد على أصالة العدالة، لو كان يعتمد على أصالة العدالة لا لجعل جميع من وقع الاختلاف فيه أو مجهول جعله في القسم الأول، لأن الأصل فيه ماذا؟ الأصل هو العدالة، الأصل في الرأي هو العدالة. لو كان يعتمد على أصالة العدالة لم يكن هناك وجه لتقسيم كتاب خلاصة الأقوال، لأنه ذكر في القسم الثاني من لا يعتمد على روايته إما لضعفه أو لجهالته أو للاختلاف فيه. خب هذا لجهالتان مفترض يضعه في القسم الأول لو كان يعتمد على أصالة العدالة، لأن الأصل فيه كل رأي هو العدالة. هذا خلاف ما ذكره مثل المحدث النهوري وغيره الذين قالوا أنه يكفي في توثيق الراوي أن يذكر في كتب الرجال ولا ينص على قدح فيه. يعني لو الطوسي ذكر الراوي والنجاشي ذكر الراوي ولم يقدح فيه هذا إمارة على توثيقه، لأنه في مقام بيان من ضعف ووثق، وحيث لم يذكر أنه ضعيف فهو ثقة مثلا. طبعا هذا المبنى ليس بصحيح، لكن أقول لا يمكن أن نجعل الجهالة ماذا؟ لو كان يعتمد على أصالة العدالة ماكو معنى لأن يكون هناك مجهول، لأن حتى من نص على جهالته الأصل في ماذا؟ العدالة. لا، الجهالة شيء والضعف شيء آخر، الجهالة شيء والضعف شيء آخر. لا معنى لوجود المجهول بناء على أصالة العدالة، لأنه كل مجهول الأصل فيه أنه عادل بناء على هذا الأصل الأصيل، الأصل الذي هو ليس بأصيل. على كل حال، إذن نسبة اعتماد العلامة على أصالة العدالة ولذا لا نأخذ بتوثيقاتها، هذه النسبة ليست بتامة، نعم لا نأخذ بتوثيقات العلامة لأنها اجتهادية، لأنها حدسية، هذا صحيح، لكن لا من باب أنه يعتمد على أصالة العدالة كما يظهر من السيد الخوئي في آخر هذا الباب. هناك بعض المطالب الأخرى التي ذكرها السيد الخوئي يمكن أن تراجع. بقي الكلام أو يصل الكلام فعلا إلى الطريق الرابع على ترتيب السيد الخوئي قدس سره، أو الطريق الثالث لأننا جعلنا توثيقات المتأخرين فرع من فروع أقوال الرجاليين. وعلى كل حال لا اختلاف في التعداد. الكلام في دعوى الإجماع من قبل الأقدمين. إذا ادعي الإجماع على وثاقة شخص، هل يصح الاعتماد؟ هل هذا الطريق يثبت التوثيق أو التضعيف أم لا؟ ولبسط الكلام لا نعبر بتعبير السيد الخوئي دعوى الإجماع من قبل الأقدمين، وإنما نعبر بدعوى الإجماع. هذا الطريق الثالث دعوى الإجماع على التوثيق أو التضعيف. في هذا البحث نقول هنا مطلب، هنا جهتين أو في المقام جهتان. الجهة الأولى أن يكون مدعي الإجماع من القدماء، الجهة الثانية أن يكون مدعي الإجماع من المتأخرين. في النحو الأول، ما إذا كان مدعي الإجماع من القدماء، هذا أيضا تارة يكون متعلق الإجماع هو التوثيق أو تصديق الراوي، وأخرى يكون متعلق الإجماع هو تصديق الرواية، أي الحكم بصحة الرواية. فهنا مطلبان. المطلب الأول فيما إذا كان مدعي الإجماع من القدماء وكان متعلق الإجماع هو التوثيق، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أن يكون مدعي الإجماع من القدماء ومتعلق الإجماع الرواية، تصحيح الرواية. وكذلك الكلام يجري في المتأخرين بنفس التفصيل. إذا كان مدعي الإجماع من القدماء وكان متعلق الإجماع هو التوثيق، أي قال مثلا أحد القدماء قال قام الإجماع على وثاقة فلان، أو كما مثل لذلك بما ورد في كلام الشيخ الكشي من إجماع العصابة على تصديق 18 راوي من أصحاب الأئمة عليهم السلام، وهم أصحاب الإجماع الذي سيأتي الحديث عنهم مفصلا. فإذا ادعي الإجماع من أحد القدماء وكان متعلق الإجماع هو الراوي والتوثيق، توثيق الراوي يعني، فإن هذا الإجماع ماذا؟ يثبت التوثيق أو لا يثبت التوثيق؟ يثبت التوثيق. يثبت التوثيق لا لحجية الإجماع بالمعنى المصطلح الأصولي الكاشف عن رأي المعصوم، لا، وإنما يثبت التوثيق من باب أنه كاشف عن رأي أحد القدماء ولو كان ناقل الإجماع على أقل تقدير. إذ يكفي في إثبات التوثيق ماذا؟ توثيق واحد من القدماء، وهذا الإجماع الذي ينقله مثلا الكشي لوثاقة زيد من الناس، هذا التوثيق شنو؟ هذا الإجماع إما أن يكون إجماع واقعي فهو كاشف عن رأي مجموعة من العلماء وجميع العلماء، وأما أنه لا ليس إجماعا لا، لكن ماذا؟ يكشف عن رأي الكشي،
وهذا كافي في التوثيق. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أن يكون مدعي الإجماع من القدماء، ولكن متعلق الإجماع ليس هو توثيق الراوي وإنما تصحيح الرواية، كأن يقول مثلا الشيخ الصدوق وهذه الرواية صحيحة بالإجماع، هل هذا يكشف عن توثيق أفراد السند أم لا؟ إذا كان الإجماع متعلق بتصديق روايات فلان أحد الرواة أو الحكم بصحة روايات فلان، فهنا هل يكفي هذا في التوثيق أم لا؟ الصحيح هو أنه لا يكفي لإثبات التوثيق. لما؟ لأن صحة الرواية بنظر القدماء أعم من التوثيق، وذلك لأن الحكم بصحة الرواية بنظر القدماء لها مناشئ متعددة غير وثاقة الراوي، يعني حكمهم على أن الرواية صحيحة لا يتوقف حصرا على وثاقة الراوي، لا، لعله لوثاقة الراوي ولعله لأمور أخرى كموافقة الرواية للكتاب العزيز أو موافقة هذه الرواية للسنة القطعية أو موافقة هذه الرواية لأصول المذهب أو كون هذه الرواية مروية بطريق آخر مثلا. على كل حال الحكم على صح الحكم بصحة الرواية لا يتوقف على وثاقة الراوي فقط كي يقال أنه إذا قال صحيحة يعني هو ثقة، لا، وإنما عام، وإذا كان عام فلا يثبت الأخاص وهو الوثاقة. ومن ذلك يمكن أن يقال أن من أمثلة هذا الطريق دعوى الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه العدة عمل الطائفة بروايات حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام، حيث أن الشيخ الطوسي في كتاب العدة قال عملت الطائفة بروايات حفص بن غياث وغياث بن كلوب والسكوني وابن دراج، لما في هذا هؤلاء عامة عملت برواياتهم إذا نقلت عن الأئمة عليهم السلام. فقد يقال أنه عمل الطائفة بروايات السكوني لا يلازم وثاقة السكوني، إذ لعل روايات السكوني ماذا؟ موافقة للكتاب، موافقة للسنة القطعية، موافقة لأصول المذهب كذا، عم من كونه أنه ثقة، يعني ليس هناك ملازمة بين أنه الطائفة عملت برواياته إذا هو ثقة، لا، لعله عملت برواياته مع لوجودي ماذا؟ قرائن ومناشئ أخرى للعمل بالروايات.
يعني
هناك كلام في الاستظهار من هذه العبارة طبعا، وإنما ذكرنا كمثال مع قطع النظر عن المناقشة في المثال. وسيكون فيه كلام، هناك من يرى عدم وثاقته كبعض المشايخ المعاصرين، بعض الأساتذة يرى وثاقة السكون. إذا كان مدعي الإجماع من القدماء وكان متعلق الإجماع هو الرواية تصحيح روايات فلان أو تصحيح الرواية، فهذا لا يثبت ماذا؟ توثيق الراوي، وذلك لأن الحكم بالصحة الرواية أعم من التوثيق. هذا في المطلب الثاني من الجهة الأولى. إلا أن يقال بأن الحكم بصحة الرواية وإن كان يحتمل أن يكون لأحد الأمور المتقدمة، يعني كون الرواية موافقة لأصول المذهب، موافقة للكتاب، كذا كذا، إلا أنه بعيد، لأن الاطلاع على جميع روايات السكوني والحكم بأن هذه الروايات صحيحة من جهة هذه المناشئ الأخرى أمر صعب، بخلاف الحكم عليها بالصحة للوثوق به أو لوثاقة السكوني مثلا. يعني الاعتماد على الروايات لتلك المناشئ المتعددة بعيدا، لأنه يعني يحتاج إلى مراجعة جميع روايات السكوني وملاحظة أنها كلها موافقة مثلا، أو بعضها موافق لأصول المذهب، بعضها موافق مثلا للأصل العملي، بعضها موافق للكتاب كذا، بخلاف الحكم عليها بالصحة من جهة واحدة وهو وثاقة الراوي. فقد يقال أن الحكم بصحة الروايات لشخص، يعني فارق، تارة هو يحكم بصحة روايات فلان، يقول روايات فلان صحيحة، تارة يحكم بصحة هذه الرواية، يقول هذه الرواية صحيحة. إذا قال هذه الرواية صحيحة، هذا لا يلازم توثيق أفراد السند، لأن لعل هذه الرواية موافقة للكتاب، موافقة لأصول المذهب، كذا كذا، عوامل أخرى للحكم بصحتها. ولكن إذا قال روايات فلان أو فلان رواياته صحيحة، فمن البعيد الاطلاع على جميع رواياته والحكم عليها بالصحة لمناشئ متعددة، وإنما حكم عليها بالصحة لمنشأ واحد وهو وثاقة الراوي. هكذا قد ملي يقال. فحينئذ يصح إثبات الوثاقة لحكم القدماء بصحة روايات أحد الرواة، سواء كان إجماع أو كان نقل رأي واحد من القدماء. هذا كله فيما إذا كان نقل الإجماع من القدماء، سواء كان نقل الإجماع متعلق الإجماع هو التوثيق أو التصحيح للرواية. وأما البحث الأخير وهو ما إذا كان مدعي الإجماع أحد المتأخرين، فهنا أيضا جهتان للبحث، تارة يكون هذا المتأخر متعلق دعواه للإجماع هو توثيق الراوي، وأخرى تصحيح الرواية. طبعا تارة أيضا نقول بحجية أقوال المتأخرين، وأخرى ننكر حجية أقوال المتأخرين. فهنا فروض وجهات. جهة الأولى إذا كان متعلق الإجماع التوثيق أو التصديق للراوي، كدعوى السيد بن طاووس قدس سره الاتفاق على وثاقة إبراهيم بن هاشم القمي، وهذا طريق من طرق إثبات التوثيق، دعوى الاتفاق من قبل أحد المتأخرين على وثاقة، أو وثاقة محمد بن موسى بن المتوكل شيخ الكليني قدس سره. هنا تارة نقول بحجية أقوال المتأخرين، وأخرى ماذا؟ ننكر الحجية لأقوال المتأخرين. إن قلنا بأن أقوال المتأخرين حجة، فهذا الإجماع حجة أيضا، لأنه إما إجماع واقعي أو إجماع كاشف عن رأي ناقل الإجماع، وهو ينقل الإجماع على وثاقة فلان وتصديق فلان. خب نأخذ إذن بهذا التوثيق. وأما إذا أنكرنا حجية أقوال المتأخرين على هذا التقدير، أيضا وقع خلاف على قولين. قول الأول بناء هذا الكلام الآن بناء على شنو؟ بناء على إنكار حجية أقوال المتأخرين، يعني مثل السيد الخوي الذي يقول أن أقوال المتأخرين ليست بحجة، لكن الكلام فيما إذا ادعوا الإجماع. قول الأول يقول لا، ليست بحجة، دعواهم للإجماع ليس بحجة، كما أن أقوالهم ليست بحجة كذلك دعواهم للإجماع ليست بحجة. يعني سواء كان العلامة لوحده أو العلامة وابن طاووس والشهيد الأول والشهيد الثاني كلهم اتفقوا، هذا لا يفرق، الإجماع لا يثبت الحجية. قول الثاني لا، وهو الذي اختاره السيد الخوئي والسيد الشهير الصادر أيضا في كتابه مباحث الأصول، مع أننا ننكر حجية أقوال المتأخرين يقولون إلا أنه إذا ادعى أحد المتأخرين الإجماع على وثاقة راوين نأخذ بذلك الإجماع. والوجه في ذلك هو أن الإجماع المدعى إما أن يكون واقعا ثابت فهذا يثبت لنا أقوال القدماء في الظن، وأقوال القدماء حجة، وإما أنه لا يكون واقع، لا يكون أصلا واقعا، فلا أقل، هكذا يقول، فلا أقل من كاشفيته عن رأي واحد من القدماء. على أقل تقدير، وهذا كافي لإحراز التوثيق. نحن قلنا لا وصلنا، إذا كان مدعي الإجماع من المتأخرين وكان متعلق الإجماع هو التوثيق والتضعيف، تارة نؤمن بتوثيقات المتأخرين فجماعاتهم نأخذها، تارة ننكر. إذا أنكرنا هنا خلاف وقع، القول الأول يقول لا نأخذ بتوثيقاته، قول الثاني سيد الخوي والشير الصدر يقول نأخذ. لما نأخذ؟ يقول لأن هذا إما أنه كاشف عن رأي القدماء يعني إجماع واقعي، أو لا ليس بإجماع واقعي.
هذا
الصورة الثانية، إذا لم يكن واقع يقولون لا أقل كاشف عن رأي واحد من القدماء، ولا شلون يدعي الإجماع للمتأخرين؟ لا، هذا قول المتأخر ليس بحجة، لكنه يكشف عن رأي واحد من القدماء على أقل تقدير. أي من القدماء؟ شوف لاحظ، يقول السيد الخوئي ومن جملة ما تثبت به الوثاقة أو الحسن هو أن يدعي أحد من الأقدمين الأخيار الإجماع على وثاقة أحد، فإن ذلك وإن كان إجماعا منقولا إلا أنه لا يقصر عن توثيق مدعي الإجماع نفسه منضما إلى دعوة توثيقات أشخاص آخرين، بل يترقى، بل إن دعوة الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتى إذا كانت الدعوة من المتأخرين، مع أنه ينكر حجة أقوال المتأخرين. لما؟ كما اتفق ذلك فيه إبراهيم بن هاشم، فقد ادعى ابن طاووس الاتفاق على وثاقته، فإن هذا الوجه، فإن هذه الدعوة من المتأخر تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة، وهو يكفي في إثبات الوثاقة، لأنه يجل العلامة الحلي أو ابن طاووس من الكذب، لا يمكن أنه يكذبون في دعواهم للإجماع، فإذا ادعوا الإجماع لأقل من هذه الدعوة منشأها قول واحد من القدماء، فيرجع حينئذ إلى أقوال القدماء، وأقوال القدماء حجة حتى لو أنكرنا حجة أقوال المتأخرين، لكن دعواهم للإجماع نأخذ بها. ولكن من تأخر على السير الخوي ومن كتب لم يقبل بهذا الكلام، وأورد عليه قدس سره أنه إذا فرضنا الاشتباه في أصل دعوة الإجماع فيسري هذا حتى في الواحد من القدماء، لعله لا يوجد أحد من القدماء أصلا مدعي الإجماع، فليس بالضرورة أن يكون الإجماع
الصادر من أحد المتأخرين كاشفا عن قول أحد القدماء، بل يبعد ذلك، يعني يقال بعيد أصلا صدوره من المتأخرين من القدماء عفوا، خصوصا مع عدم تعرض القدماء لحال الراوي بقدح ولا بمدح كما في حال إبراهيم بن هاشم. هو العلامة يقول ماذا؟ لم ينص عليه بقدح ولا بمدح، هو يصرح أنه لم يتعرض له بمدح ولا بقدح، فكيف نقول أنه ماذا؟ هذا الاتفاق الذي نقل في توثيق إبراهيم بن هاشم كاشف عن توثيقات بعض القدماء. والعلامة قبل قليل قرأنا عبارته في حق إبراهيم بن هاشم يقول ماذا؟ ولم ينص الرجالين عليه بجرح ولا بتعديل كذا، والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول قوله، هو ينص أنه لم ينص عليه بتوثيق وتضعيف، فكيف يدعى أن هذا لا محالة؟ فإن هذه الدعوة تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة. من إيه؟ إذن ليس بالضرورة أن يكون إجماع المتأخرين كاشف عن رأي أحد القدماء، فيحمل الإجماع على اتفاق أهل زمانهم من المتأخرين، وهذا لا ضجر فيه. هذا أولا. ثانيا أن هذا الإجماع من قبيل الإجماع المنقول، وهو ليس بحجة في نفسه، مضافا إلى أن الكثير من الإجماعات المنقولة في كلمات المتأخرين محتملة المدركية، فيكون حال حال الإجماع المدركي، بعد لا يضر هذا الإجماع، لا ينفع عفوا هذا الإجماع، نذهب إلى ذلك المدرك فنرى هل هو يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه. هذا فيما إذا كان الدعية الإجماع من قبل أحد المتأخرين على ماذا؟ على توثيق الراوي، لا ليس بحجة. وأما النقطة الأخيرة إذا كان شنه أي متعلق الإجماع، إذا كان مدعي الإجماع من المتأخرين ومتعلق الإجماع هو تصديق روايات أحد الرواة أو تصحيحها، تصحيحا نؤجله إلى محله، وهو الحكم بالصحة الذي سيأتي التعرض له في كلام سير الخوي. إذا كان متعلق الإجماع إذا كان متعلق الإجماع الصادر من أحد المتأخرين تصديق روايات فلان أو الحكم عليها بالصحة لا غير، هنا كذلك تارة نقول بحجية أقوال المتأخرين وأخرى ننكر ذلك. إن قلنا بحجية أقوال المتأخرين فحينئذ يكون ماذا؟ حكمهم على الرواية بالصحة ملازم للتوثيق، بل للتعديل. لما؟ لأن الصحيح بنظر المتأخرين ما هو؟ هو الخبر الذي نقله العدل الإمامي. كما تعرفون أن الحديث قسم في زمان العلامة أو أستاذ السيد ابن طاووس إلى أربعة أقسام: صحيح، موثق، حسن، ضعيف. فإذا جاء أحد المتأخرين فقال ماذا؟ روايات فلان صحيحة. إيش معنى صحيحة؟ يعني أن رواتها عدول إمامية. فإذا قلنا بحجية أقوال المتأخرين وصدر من أحد المتأخرين دعوى الإجماع على تصديق روايات راون أو الحكم بصحتها، فهذا ماذا؟ يلازم الصحة، بل يلازم التعديل كما قلنا. وأما إذا قلنا لا، أقوال المتأخرين ليست بحجة، فإذا قلنا أنها ليست بحجة فلا يثبت بإجماع أحدهم، فلا يثبت بإجماع أحدهم على تصديق أو تصحيح روايات راو من الرواة، لا يثبت التوثيق. إذا أنكرنا حجية أقوال المتأخرين فدعواهم للإجماع من لا تنفع. إذن المتحصل أن أقوال المتأخرين فرادى أو دعوى للإجماع لا تنفع، نعم تنفع في بعض الموارد كما قلنا، ما إذا تكررت
إذا لم تحتمل المدركية ممكن الاعتماد عليها إذا أفادت الوجوب. هذا تمام الكلام، وبه ننتهي من المقدمة الثانية على ترتيب المعجم. يأتي الكلام إن شاء الله في المقدمة الثالثة وهي التوثيقات العامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. هذا درسين 60 دقيقة، نص ساعة.